أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 26: الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووفره إلى نفسه. ويكون الغش الآن من هذه العبارة يريد أن يشرع في ماذا؟ في بيان المدى في حصول الغش، متى يحصل الغش، كيف يحصل الغش، هل هناك ضابط؟ يقول: ويكون الغش بأنحاء متعددة، منها النحو الأول بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء. طبعا سنرجع بعد ذلك لنناقش بعض هذه الآراء. بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، أو الآن نناقش هذا. يقول السيد الأخوي رحمة الله عليه أن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء. عندك طماطة، طماطة جيد وطماطة رديء، تمزجه. السيد الأخوي يقول: هذا من الغش، أليس كذلك؟ لكن الظاهر أن جملة من الفقهاء يقولون هذا ليس من الغش على إطلاقه، قد يكون من الغش وقد لا يكون من الغش. المدار إيهام الناظر، إذا اعترف أنه فيه إيهام للناظر، لأنه قد يكون عندي طماطة سيء وطماطة جيد، فأنا أخلطه ليبيعه بأجمعه، لا ليهم يعني كما لعله الآن المتعارف هنا في سوق في سوق البزرخان مثلا، أنه يبيع السيء والجيد، واضح؟ لكي لا يبقى الرديء في حوزته، فيبيع الجيد والرديء. فالمدار على هنا قد يقال أنه لا يصدق أن هذا غش متعارف، هذا هو الوضع المتعارف. يعني أنت تشتري وأنت تعرف أن فيما اشتريته نصفه سيء ونصفه جيد، هنا لا يوجد غش. الغش هو عمليا أن توهم الآخر، توهم الآخر بشيء غير موجود. تأتي إلى اللبن تخلطه بالماء، والمشتري يعتقد أن هذا الذي اشتراه لأجمعه لبن، هذا غش. أما في مثل خلط الجيد والرديء، في بعض الأحيان يكون غش، بعض الأحيان لا يكون غش. يعني المدار لا يوجد ضابط أنه متى ما خلط الجيد والرديء فهذا غش، هذه الضابطة من عين، هذه الضابطة غير موجودة على إطلاقها. الشيخ تبريزي له كلام طويل ومفصل في هذه المسألة، ويعني كلام لا بأس به. على أي حال، كمزج الجيد والرديء الثاني، النحو الثاني: وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج اللبن بالماء. كمزج الماء باللبن، تحط الماء في اللبن. الماء غير مراد للمشتري، المراد للمشتري ما هو؟ هو اللبن، هو اللبن. أقول هذا كله إذا كان المشتري هنا قد ترحل، يعني بالعنوان الأولي كلام السيد هنا صحيح أنه مزج الماء باللبن، هذا مزج غير المراد بالمراد، أليس كذلك؟ لكن قد يكون المتعارف مثلا أن يمزج شيء بشيء ويباع لأجمعه، حيث أن المشتري على علم ودراية تامة بأن ما يشتريه هو ماء ولبن بهذه النسبة، نسبة النصف، نصفه ماء ونصفه لبن، هنا أيضا لا يعتبر غش. أنا أبيعك، أنت راضي راضي، إذا أنت راضي دور غيري. المدار في الغش ما هو؟ هو أن المشتري يشتري شيء متوهما أنه شيء في حين هو شيء آخر، متوهما أنه جيد في حين هو رديء. أما إذا لم يكن كذلك فهذا ليس من الغش. حيث الذي يذكره في رقوعي في محله، إذا كان المشتري على غير لا يعرف هذا الشيء. وبإظهار النحو الثالث: وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة. الخضرة إذا تبقى تلوبل شوي فيرشم عليها شوي ما يرشد، تبقى وكأنها نظيرة، ف فالذي يشتري يعتقد انها خضرة تزت منذ ساعة او ساعتين فقط، في حين هي تزت منذ حوالي 7 ساعات او 8 ساعات. طب هذا الامر يعمله التجار، تجار الخضروات، ليعطوا توهما في ذهن الشاري لان هذه الخضرة جديدة، هذا ايضا من الغش. نعم، لو كان لحفظ الخضروات عن الدبول، الكلام هو الكلام، هذا ايضا لا يكون من الغش. واضح؟ انا اريد ان احفظ الخضروات عن الدبول، احتاج الى رش الماء عليها لانها اذا تعرضت لأسعة الشمس تجف بسرعة، فوجود الماء عليها يحفظها مثلا عن الدبول، قد يكون مثل هذا الامر. هنا ايضا لا يعتبر من الغش، خصوصا مع كون هذا الامر هو المتعارف، يعني وان هذا لم يكن بهدف ايهام الشاري بل بهدف ماذا؟ حفظ الخضروات. النحو الرابع من انحاء الغش التي يذكرها السيد الخوئي يقول: باظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل صلي الحرير بماء الفضة او الذهب ليتوهم انه فضة او ذهب. هذا نوع واضح من الغش، هذا نوع واضح من الغش. اذا كان صليك لهذا المعدن باللون الذهبي ليتوهم الشاري انه ذهب فيشتريه، بعد ذلك يتبين انه حديد او الالمنيوم مثلا او ما شابه ذلك، هذا من الغش الواضح. اما اذا كان لا، صلي عادي مثل صلي الساعات الان الموجودة باللون الذهبي، الان اكثر كثير من الساعات تطلع باللون الذهبي مع ان البائع والمشتري يجزمان بانها ليست ذهب ولا تباع على انها ذهب، فهذا ليس من الغش. الغش اخفاء شيء واظهاره على صفه مخالفه مغايره، هذا لذلك الغش في الامتحانات يقال غش في الامتحانات. من اي جهه؟ من جهه انك تظهر نفسك على انك فاهم وانت مو فاهم، توهم المدرس انك اجرت من ذهنك في حين انك اجرت من الكتاب مثلا. واضح؟ يوجد شرط ان الطالب يجيب من ذهنه مو من الكتاب. طب انت تفتح الكتاب وتجيب، طب هذه الاجابه انت توهم المدرس انك اجرت من الذهن في حين انك اجرت من الكتاب، هنا الاشكال من هنا. طب الخامس، وقد يكون الغش بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. يوجد عيب ظاهر ليس بخفي لكن المشتري غير ملتفت اليه او غير خبير به، وكان المشتري معتمد في هذا الامر على البائع واثق فيه، بحيث هو التفت الى عبارة سيد بحيث ان المشتري مستند الى البائع في بيان العيوب لو كانت موجودة، بحيث يعتقد انه لو كان هناك عيب لبينه له البائع. هذا كالمشاورة هنا. يقول: وقد يكون الغش بترك الاعلان الاخبار يعني مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما اذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه، التفتوا البائع يحرز يطمئن يقطع ان المشتري يعتمد عليه في عدم اعلانه بالعيب، فاعتقد انه صحيح ان هذا الكتاب جيد، في حين هذا الكتاب بمجرد ان يفتحه المشتري مثلا سيتمزق، لكن لعدم خبرته في هذا الامر اعتمد على اخباري، يثق بي ثقة تامة فاعتمد على اخباري، فاعتقد انه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيب، مع انه لو فتح الكتاب لاكتشف بمجرد فتحه انه ماذا؟ انه كتاب معيب مثلا. فان عدم اعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه لكانت هذه الضابطه الاساسيه، انه مجرد عدم الاعلام، انا مو وظيفتي ان اعلم اي شخص ياتي ليشتري اعلمه بوجود عيب، اذا كان العيب ظاهر ليس تكليفي ان اعلمه بالعيب، لكن اذا احرز انه معتمد علي في هذا الامر، هنا يكون ترك الاعلام غشون. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له. إلى هنا بين لنا الضابطة في كون الشيء غش، وهي إيهام الطرف الآخر بشيء خلاف الحقيقة خلاف الواقع، مو شديد؟ الآن في مسألة 24 يقول الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به. يعني شخص غشك وباعك الجيد والرديء، خلط الجيد والرديء، وهذا غش حرام كما تقدم نفسه، لكن المعاملة صحيحة لا تفسد. الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش. يثبت الخيار للمغشوش، من غش يثبت له الخيار فيستطيع فسخ البيع. إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة فإنه يبطل فيه البيع. فإنه يبطل فيه البيع. افترض أنه بعتك هذه الآلة على أنها ذهب في حين هي مطلية بماء الذهب، أو بعتك إياها على أنها فضة في حين أنها مطلية بالفضة وليست بفضة. هنا الفقهاء يقولون لا نقول بصحة المعاملة ووقوع خيارين، بل نقول من الأساس البيع باطل. فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس. هنا النقطة، شوف أنا بعتك ماذا؟ ذهب، لم أبعت حديد في عملية البيع، لكن سلمتك حديد. متفقين؟ خب الجنس مختلف تماما، ما وقع عليه العقد هو الذهب وليس الحديد. كل ما هو من هذا القبيل، كل ما هو من هذا القبيل فيثبت فيه ماذا؟ فإنه في هذه الحالة عفوا يبطل البيع ولا يكون هناك صحة لهذا البيع. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس، الذهب جنس والحديد جنس آخر، أليس كذلك؟ فما كان من هذا القبيل يبطل فيه البيع. كما لو بعتك كيسا من الطحين على أنه طحين في حين تبين أنه مثلا نورة، هذا الجج الذي يستعمل للجدران، هنا أيضا ماذا؟ هنا أيضا يبطل البيع لأنه جنس مختلف وإن كان الشكل واحد لكن جنس مختلف. هنا لا نقول يصح البيع وللمشتري الخيار، لا، هنا نقول البيع من أساسه باطل. المسألة 28. طبعا هنا في المسألة 27 عندي ملاحظة قد توقفنا قليلا لكنها مهمة. هذه الملاحظة هي أن البيوع التي تحصل عندما السيد الخوي هنا حكم بفساد البيع، عندما السيد الخوي حكم بفساد البيع، مو دائما يحكم بفساد البيع. في مسألة بيع الذهب والحديد، أنا بعتك هذا على أنه ذهب فتبين أنه حديد مطلي بالذهب. هذه نقطة جدا أساسية تفهمون فيها كثير من أبواب الكتاب. شوف البيع تارة يكون بيع شخصي وتارة يكون بيع في الذمة. شفتين؟ شلون يعني بيع شخصي وشلون يعني بيع في الذمة؟ يعني تارة إذا أقول أبيعك هذه القطعة من الذهب بدينار، هذا يقال بيع شخصي، بيعتك هذه القطعة. وتارة أجي وأقول لا، أبيعك قطعة من الذهب وزنها مثلا 5 جرامات بدينار، ثم أعطيك قطعة من الحديد المطلي بالذهب. ثم هناك في المثال الأول بيع شخصي، أما في المثال الثاني بيع في الذمة، يعني بعتك شيء ما بعتك هذه القطعة بخصوصها. يمكن لذلك لا نحكم ببطلان البيع، بل نحكم بماذا؟ بصحة البيع وجوب أن أعطيك قطعة من الحديد، عفوا قطعة من الذهب، هذه القطعة التي أعطيتك إياها قطعة من الحديد، أستردها وأعطيك قطعة من الذهب. وجهتون المسألة؟ مثلا أتيت إلي وقلت إلي تريد أن تشتري كيلو من الطماطة، طماطة من شو نسموه؟ طماطة؟ خب زين، نفس الشيء، خب طماطة، لا طماطة فعله من الطماطة الجيد جدا مثلا، فأتيت وأعطيت تفكيره آخر من الطماطة الرديء، فصار يكون البيع شخصي بحيث أقول أبيعك هذا الكيلو وهو من الطماطة الجيد بالكثير في كيس هو الموضوع بدينا أخذ، عندما أعطيتك إياه تبين أنه رديء، هنا يحدث الخيار ليس أنه بيع شخصي. لكن لو لا قلت أبيعك كيلو من الطماطة الجيد ثم أعطيتني 100 دينار أنا دخلت إلى المنزل أخذت لك طماطة رديء، هنا لا نقول يحدث الخيار، نقول ما اشتريته مني غير هذا، البيع الشخصي شيء والبيع في الذمة شيء، وهذا هذا الفارق بين البيع الشخصي والبيع في الذمة تظهر له ثمرات مهمة جدا في عدة مسائل سيأتي التعرض لها. خب هنا سيد أخوي ما أشار إلى الفارق بينهما، بس المسألة مبنية على البيع الشخصي وإلا البيع في الذمة لا نقول بفساد البيع فيه، بل نقول بأنه ماذا؟ لأنه تبقى لك في ذمتي مثلا قطعة من الذهب، تبقى لك في ذمتي قطعة من الذهب، والبيع على حاله، البيع على حال غاية الأمر، تبقى في ذمتي قطعة من الذهب وسلمها إليك. خب المسألة 28، في هذه المسألة نترك الغش والتنجيم وما شابه ذلك، ننتقل إلى مسألة تماما مغايرة للمسائل السابقة، مسألة تتعلق بأخذ الأجرة. خب هنا بعض الأمور يريدها الشارع منا بشرط أن نأتي بها مجانا، هذا الشرط، مثل الصلاة، شخص يأتي ويقول لك صلي أستأجرك لتصلي صلاتك صلاة الظهر هذا اليوم التي هي في ذمتك في الواقع بدينار، استأجرك بدينار. خب الفقهاء يقولون لا تصح هذه الإجارة، ليش؟ لأنك تأتي بهذه الصلاة عن نفسك، أما لو استأجرتك لتصلي عن والدي المتوفي مثلا نيابة، خب هذه الصلاة لا بأس أن تأخذ عليها الأجرة، بخلاف الصلاة التي هي عن نفسك فإنه لوحظ فيها أن تكون مجانا، لا يشرع الإتيان بها إلا مجانا، لأنك تأتي بها عن نفسك فلا يصح إلا أن تأتي بها مجانا. أما لو كنت تأتي بها عن شخص آخر في الأمور التي يصح فيها النيابة فيمكن أن تأتي بها للأجرة لا بأس. الفارق واضح. إذا هناك جملة من الأمور الشارع رعى اعتبر فيها ان يؤتى بها ماذا؟ مجانا. يقول لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع الا ان يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. الصلاة هل يشرع الإجارة بها بغير المجانية؟ لا يشرع. الصوم نفس الكلام، الحج نفس الكلام، سواء كانت هذه العبادة واجبة او مستحبة، عينية كانت أو كفائية، خب واجبة أو مستحبة واضح المقصود، خب عينية أو كفائية أيضا وضحناه في الجزء الأول من المنهاج، لكن لا بأس بتوضيحه هنا أيضا. خب الوجوب تارة يكون وجوب عيني، مثل الآن وجوب الصلاة، كل إنسان منا يجب عليه أن يصلي، أليس كذلك؟ خب وهناك أمور لا يجب علينا الإتيان بها لكن على نحو الكفاية، يعني إذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين، مثل جهاد العدو. خب المسلمين بأجمعهم يذهبون إلى قتال العدو؟ لا، يكفي أن يذهب مثلا 1000 شخصا، إذا كان 1000 يكفي يذهب 1000 شخص ويسقط الوجوب على الآخرين. مثلا أيضا تكفين الميت، توفي ميت يجب أن نغسل الميت ونصلي عليه ونكفنه مشدي وندفنه بعد ذلك. خب تغسيل وتحنيط تسكين وما شابه ذلك، خب هذا تجهيز الميت. خب المليار مسلم بأجمعهم يأتون يكسنون هذا الميت، خب يكفي أن يقوم من به الكفاية، 1 2 يقومون بهذا الفعل وانتهى الأمر. خب يقول سواء كانت عينية أو كفائية، مثل تجهيز الميت. تجهيز الميت لا يدفع الاتيان به الا مجانا، لذلك ما يجوز اخذ الاجر عليه. فلو استاجر شخصا على فعل الفرائض اليوميه او نوافلها، الفرائض اليوميه مثال للوجوب، النوافل مثال للاستحباب، او صوم شهر رمضان مثال للعبادات الواجبه العينيه، او حجه الاسلام ايضا وجوب عيني، او تغسيل الاموات، تغسيل الاموات هذا وجوب كفائي، متفقين؟ او تكفين الاموات او الصلاه عليهم او غير ذلك من العبادات الواجبه او المستحبه لم تصح هذه الاجاره مطلقا لا تصح. يقول اذا كان المقصود ان ياتي بها الاجير عن نفسه، ما دام المقصود ان تاتي بحجه الاسلام عن نفسك لا تصح هذه الاجاره، ما دام المقصود ان تاتي بالصلاه والصوم عن نفسك لا تصح هذه الاجاره، اما اذا كان المقصود ان تاتي بها عن شخص متوفي، لان الصلاه لا يصح الصلاه عن شخص وهو حي. خب حجه الاسلام ايضا اذا كان الشخص متوفي او كان في بعض الفروض حي عاجز مثلا، في بعض الفروض ايضا ياتي ان شاء الله انه يصح النيابه فيها في حجه الاسلام حتى وان كان الانسان حي في بعض الصور النادره. على اي حال بعد ذلك يقول نعم لو استاجره على ان ينوب عن غيره. خب انا استاجرتك لتنوب عن جدي المتوفي، خب في عباده من صلاه او غيرها، اذا كانت هذه العباده مما تشرع فيه النيابه جاز، اذا كانت هذه العباده مما تشرع فيه النيابه. خب ما هي الضابطه في ان هذه العباده تشرع فيها النيابه ام لا؟ نريد ان نعرف الضابطه. الفقهاء يقولون القاعده الاوليه انه يستصح النيابه في كل شيء الا ما خرج بالدليل، مفهومين؟ ما خرج بالدليل لا تصح فيه النيابه، ما قامت الادله على انه لا يستناب فيه لا تصح فيه النيابه. اما القاعده الاوليه كل شيء يمكن ان تستنيب فيه، تشتري شيء، تبيع شيء، تعطي شخصا ليتصدق عنك، لا فرق. إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استعجله. خب إلى هنا واضح العبارة. إذا كان يأتي بهذا الفعل عن نفسه لا تصح الإجارة، أما إذا كان يأتي بالفعل عن غيره فنقول إن كان هذا الفعل مما تشرع فيه الإجارة النيابة يصح، إذا كان مما لا تشرع فيه النيابة لا يصح. خب ثم يقول وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي. خب كانت الأمثلة كلها عن الواجب العبادي، قلنا أن الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، هاي وين قلنا؟ في الجزء الأول، اللي كانوا ويانا في الجزء الأول يتذكرون. خب الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، ما الفرق بين الواجب العبادي والواجب التوصلي؟ الفرق جوهري. الواجب العبادي لابد فيه من قصد التقرب، مفهومين؟ حتى الآن تصلي صلاة الصبح بدون قصد القرب، أنا أقول لك قوم عيدها، بس صليها ألف مرة أعيدها، ليس لأنه يشترط فيها قصد القرب. في حين هناك أفعال أخرى لا يشترط فيها قصد القربة، مثلا تكفين الميت، شوف تغسيل الميت يشترط فيه قصد القربة، لكن تكفين الميت بأي نحو من الأنحاء حصل كفى، حتى لو كفنته بدون قصد القربة رياء، كفنت الميت رياء ثم التفت قلت الآن هل أعيد التكفين، يعني أخلع الكفن عن الميت ثم أكفنه مرة أخرى؟ الفقهاء يقولون لا، الكفن لا يشترط فيه قصد القربة، دفن الميت بما هو دفن لا يشترط فيه قصد القربة. نعم الصلاة على الميت يشترط فيها. مثال آخر، الثوب التي تتنجس أنت تريد أن تصلي فيها، في هذه الثوب وقعت هذه الثوب حتى بدون فعل منك، وقعت هي في الماء، كنت مثلا خليها على السطح فسقطت في الماء طهرت، التطهير واجب لتصلي في الثوب، لكن ماذا؟ لا يشترط فيه النية. واضح الان المقصود بالواجب التوصلي والتعبدي. خب الان هنا يقول مجموعه من الواجبات واجبات توصليه وليست تعبديه. يقول وكذا لو استاجره على الواجب غير العباده، يعني الواجب التوصلي كوصف الدواء للمريض او العلاج له، حفظ الميت، حفظ الانسان المؤمن واجب عليك او مو واجب. يوجد مريض يكاد يموت، انت اذا عالجته ينجو، اذا ما عالجته باذن الله طبعا ينجو. خب اذا ما عالجته راح دفنوه. خب الان انت استاجرك شخص لتصف الدواء الى هذا المريض. خب وصف الدواء مع انه واجب لكن مو واجب تعبدي، بل واجب شنو؟ توصلي. يقول لو استاجرك شخص تصف هذه الاجاره. يقول وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج للمريض أو نحو ذلك فإنه يصح. خب يصح هذا الأمر. خب وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، هذه عبر عنها الواجبات النظامية. هسه الآن ألا تحتاج الدولة الإسلامية، المجتمع المسلم ألا يحتاج مثلا إلى مهندسين؟ أنت المهندس الوحيد، تعلمت في بلد خارجي وأتيت، أنت الآن يمكنك أن تعلم المجتمع ويمكنك أن لا تعلم المجتمع، صحيح؟ هذا تعليم المجتمع واجب يتوقف عليه نظام المجتمع، هندسة، طب، ما أدري، كل هذه العلوم التي ترقي المجتمع ويحتاج إليها المجتمع يعبر عنها بماذا؟ الواجبات التي يتوقف عليها النظام. وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب فإنه يجوز أخذ الأجرة، يجوز أن تستأجر الشخص لذلك وتعطيه الأجرة، وهذا لا ينافي كون الشيء واجب. الإشكال من أي جهة؟ من جهة أن هذا الشيء واجب وأنت تأخذ الأجر عليه، مثلين هم هو واجب وهم تأخذ الأجر عليه، هذا توجد إشكالات فنية طويلة على هذه المسألة في كتاب المكاسب، أيضا يتعرض لها هناك في كتاب المكاسب. خب بعد ذلك يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام، شخص يستأجر شخص ليعلم الناس الحلال والحرام، يقول الفقهاء هذا الاستئجار غير صحيح، هذا الاستئجار هنا غير صحيح. خب يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء. خب محل الابتلاء توجد مسائل الحلال والحرام بعضها محل ابتلاء للمجتمع بعضها غير، ليست محل ابتلاء. محل الابتلاء مثل من هذا الجزء الاول مثلا، خب محل ابتلاء للمجتمع ام لا؟ يقول مثلا محل ابتلاء. خب محل غير محل الابتلاء مثل تحملت من هذه الصالحين الذي في هذا الكتاب. خب المجتمع ما يحتاج الى اكثر هذه المسائل، احكام الحدود والتعزيرات مع انها واجبات ومحرمات لكنها ليست محل الابتلاء، يعني الانسان لا يبتلي بهذه المسائل. اول شيء يتكلم عن ما هو محل الابتلاء، يعني التي تكون في معرض حاجة الانسان وابتلاء الانسان، وبعد ذلك تكلم عن غيرها. يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بعد ذلك يترقى يقول بل الصحة والجو، إذن هناك يفتي فيما هو محل الابتلاء فتوى بعدم الصحة، مو خب عفوا احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، نفس وهمت أنه فتوى لم ألتفت إلى اللفظ احتياط، فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بعد ذلك يقول بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا، احتياط وجوبي أيضا فيما ليس محلا للابتلاء، يعني احتياط وجوبي فيما هو محل الابتلاء وما ليس محل الابتلاء، يبقى صياغة الفنية فقط فرق بينهما. وكان الإشكال فيما هو محل الابتلاء أشد، ويأخذون أموال إيه فيها إشكال شرعي إلا إذا قضيناها ببعض التخريجات. الآن من يعلم الأحكام الشرعية لا يجوز له أخذ الأموال، بعنوان أنه مستأجر. نعم، إما أن يقصد أنها على نحو الهدية وليست على نحو الإجارة، أو نقصد أنها على نحو الإجارة لكن تكون بإزاء تعليم المستحبات، لأنه يعلم مستحبات كثيرة في ضمن الواجبات، فتكون الإجارة في إزاء تعليم المستحبات وليس الواجبات. تارى أعلم الناس الواجبات وأعلمك الأحكام الواجبة وأعلمك الصلاة بمقدار الوجوب فقط، بمقدار الواجب في الصلاة، هذا لا يجوز أخذ الإجر عليه. لكن أعلمك القنوت، هذا لا يجب علي أن أعلمك القنوت، فيجوز لي أخذ الإجر عليه. لا، هذا مو من الحلال والحرام شيخنا، الحلال والحرام إيه الفتاتي يعني. أما إذا كان بالمستحبات لا يجوز الأخذ، حتى بالنسبة إلى تغسيل الميت لا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت، لكن يجوز لك أن تأخذ الأجر على الأفعال المستحبة في تغسيل الميت. طب هناك قدر واجب في تغسيل الميت وهناك قدر مستحب، قلنا أن هذه العشرة دنانير أخذها بإزاء المستحبات التي أقوم بها، مثلا تثنية الغسلات وما شابه ذلك في تغسيل الميت. مثلا أي شيء يدخل في ضمن المستحبات يمكنك أن تأخذ الأجر عليه إذا ما كان مما لا يسع الإتيان به إلا مجانا، يعني مما لا يسع الإتيان به إلا مجانا. خب بعد ذلك يقول يحرم النوح بالباطل. النوح هو البكاء على الميت مع تعداد فضائله ومدحه، هذا في النجف الأشرف ينقل، أنا ما رأيت لأني لم أوفق لحد الآن زيارة النجف الأشرف، لكن رزقنا الله وإياكم أجمعين إن شاء الله زيارة أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. خب لكن ينقل أنه يقف بعض النساء إذا توفي الإنسان يمكن ما شايفين هذا الإنسان في حياتهم، بس ينوحون عليه ويمدحونه يقولون يحددون أوصاف إليه يمكن ما شايفينهم، فبعد ذلك يكونهم المرسوم. خب هذا من النوح بالباطل. خب يحرم النوح بالباطل، قلنا النوح والبكاء على الميت مع تعداد فضائله والتباكي عليه. خب يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق يعني تصف الإنسان بما فيه. أما إذا وصفته هو إنسان بخيل لكن من للفقراء من بعدك، من لليتامى، مع أنه في حياته ما يذوقون الفلس. خب ولا بأس بالنوح بالحق لأن تصفه بما هو فيه. خب إذا كان بالباطل هو كذب بعد، ويقول يعني الكذب تعدد فضائله.
خب
في إظهار أنك تبكي في حين أنك لا تبكي على هذا الشخص فقط لتأخذ الأموال، هذا في نفسه كذب ضمنا. خب هذا ما يضر مواساة، هذا مو من باب انك تريد شيء، تريد ان تواكيهم، هذا ما يضر. لكن اذا مدحته بشيء ليس فيه مشكله، حتى الان تروح للمجلس التعزيه تتباكى على الامام الحسين، قد لا تبكي انت لكن تتباكى، هذا اظهار للبكاء، التباكي هو اظهار للبكاء في النهايه. الانسان قد يحس انك تبكي في حين انك في الواقع ما تبكي، حتى في تأريم بعض الوجه مشكلة، هذا ما يجوز، تأتي بصفات غير موجودة حتى لو آية الله العظمى ما يجوز. يحرم هجاء المؤمن. الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر. خب يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته. قلنا الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر، ما قلت حافظ اول المسألة يعني عادة الهجاء في الشعر، يعني عادة الهجاء هو في الشعر، قد يطلق عليه ايضا والملاك واحد، يعني الملاك واحد سواء كان الهجاء في الشعر او في غير الشعر، المعيار هو الحرمة هي موجودة في الشعر او في غيره. وكذا الفاسق المبتدع، شخص ابتدع في السفارة مثلا يدعي انه سفير للامام الحج مثلا، هذا مبتدع اليس كذلك؟ ايضا يجوز ماذا؟ هجاؤه لئلا يؤخذ ببدعه، تذكر عيوبه وما شابه ذلك لئلا يؤخذ ببدعه، النار تلصقه النار تتركه النار. مثلا 31 يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول. الفحش ما يشتد قبحه من الكلام البذيء، ما يشتد قبحه من القول والكلام البذيء يقال له ماذا؟ فحش. ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة والأمة، أما مع الزوجة والأمة فلا بأس به. حتى الآن لفظ مثلا هناك لفظ لفرج المرأة لفظ عامي، أنت تريد أن تأتي بمعنى يشير إلى لفظ فرج المرأة فتأتي بلفظ عامي قبيح، أيضا هذا يأتي في الفحش. لكن لو أتى الإنسان بهذا اللفظ مع زوجته أو مع أمته يقول الفقهاء لا بأس بذلك، أما معهما فلا بأس به. تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، تأتي إلى القاضي وتعطيه مال ليحكم لصالحك، تارى يحكم لصالحك والحق معك، وتارى يحكم لصالحك والباطل معك، تارى الرشوة على الحق وتارى الرشوة على الباطل. يقول الرشوة على القضاء حرام سواء كانت رشوة على القضاء بالحق أو بالباطل. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. الظالم نهب دارك فترشيه لترد هذه الدار مثلا أو ما شابه ذلك، ترشي نفس الظالم أو أعمال الظالم أو ما شابه ذلك. وإن حرم على الظالم أخذها، الظالم لا يجوز له أخذها لأنه أخذ للمال غير الحق بعد مشدي، لكن أنت يجوز لك أن تعطيه لتدفع شره. لا، ذات غير القضاء، ذات غير القضاء. في القضاء تعطي للقاضي ليحكم في صالحك، قل تارى أنت محق وتارى أنت مبطل، هذا يقال رشوة القضاء. وذاك رشوة الظالم يعني الظالم نهب دارك أو ما شابه ذلك، أخذ أموالك بغير حق فأنت تعطيه، ما قضاء هناك، فأنت تعطيه لماذا؟ لتسترجع دارك مثلا أو لتدفع شره عنك. في القضاء ما في خلايا، القاضي عندما يحكم لصالحك وانت على الحق قضى لصالحك، واجب عليه ان يقضي لصالحك، ما فعل احسانا اليك، لسبب لم يحسن اليك، هي نقطة لابد ان تكون واضحة. انت تريد ان تعطيه هدية كغيره من البشر، تريد تقول كذي كغيره من البشر، او تكريما له على كونه عادلا، ما في مشكلة، واضح؟ وإن كان يعني القاضي ينبغي له أن يتوخى الحذر في أخذ الهدايا، لأن الرشاوى كثيرا ما تأتي بعنوان هدية، الرشوة ما حد يقول لك هذه رشوة، ما حد يعطي القاضي يقول لك هي رشوة، يقول لك تفضل هي هدية للأولاد. لا يشتري بنفسه مثلا، لأنه قد يحسن إليه البعض وبالتالي يميل قلبيا إليهم. على أي حال يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، تحتمل أن تضل أنت، يحرم عليك أن تحفظ كتاب الضلال وتقرأ في كتاب الضلال إذا كنت تحتمل أنه ماذا؟ إذا كنت تحتمل أنه تضل بحال الكتاب. فلو أمن من ذلك أمن من الضلال، أو كانت هناك مصلحة أهم، أنا لا أعرف مصلحة أهم من الضلال، من عدم الضلال، إلا أن نقول أنه مصلحة مثلا، إلا أن يكون احتمال الضلال احتمال غير مؤثر به يعني جدا ضئيل، وإلا مصلحة أهم من كون الإنسان يسجد لا أعرف أنا. فلو أن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز. مصلحة أهم قد يقال مثلا حفظ دينك، مثلا وجود كتاب صحيح البخاري في منزلك في بلد معين يحفظ دمك عن الإراقة مثلا، فأنت تحفظ هذا الكتاب مع كونه من كتب الضلال، تحفظ هذا الكتاب على الرف في منزلك، موجود احتمال أن يتأثر به البعض، لكن أنت تريد أن تحفظ، هذا أيضا له وجه. هذه يقال أن حفظ النفس هنا مصلحة أهم من احتمال الضلال، لأن احتمال ضئيل هنا، لكن حفظ النفس مصلحة أهم. كما يحرم حفظ هذه الكتب يحرم أيضا بيعها ونشرها. واحد يقول أنا أطبع هذا الكتاب، يحرم أن تبيع هذا الكتاب وتنشره. ومنها ومن كتب الضلال ماذا؟ الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها. أن تحفظ كتاب الإنجيل أو التوراة أو ما شابه ذلك، هذا مع احتمال التضليل بها، هذا خير مهم. إذا كان الإنسان يحتمل أن يضل هو أو بعض أقاربه من هذا الكتاب مثلا، فإذا ما كان يحتمل ذلك، أنا شخصا الآن عندي مثلا التوراة والإنجيل في المنزل، لكن أنا أستعملها للمناقشة مع الطرف الآخر وياي، هذا لا يضر وجود هذا الكتاب في حوزتي، لا أحتمل ولا بنسبة واحد من الألف أن يؤثر فيه، هذا لا يقال أن هذا حرام هنا. خب أخي شيء، يحرم على الرجل لبس الذهب حتى استخدتم به، هذه مسألة مرت عندنا كوين في عند الكلام عن لباس المصلي مشري، هنا أيضا يذكرها عرضا ولا يطيل فيها. يحرم على الرجل لبس الذهب، ونحيل على المسألة المذكورة هناك لأنها مفصلة تفصيل طويل. يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم بالذهب ونحوه، حتى التختم به ونحوه، نحو التختم ما كانه التختم. وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه، لأنه لا يقال أنه يلبس الذهب، لا يطلق على من وضع في مقدمة أسنانه ذهبا أنه يلبس الذهب، هل يطلق أنه يلبس الذهب؟ لا يقال أنه يلبس الذهب. وإن كان يطلق أنه يتزين بالذهب، لكن هذا التزين ليس بلبس، والحرام هو لبس الرجل للذهب كتلبيس مقدم الأسنان، هذا التلبيس، لكن لا يصح أن هذا الإنسان يلبس الذهب، اللي يشوفه يقول هذا لابس للذهب، لا يقال أن هذا ليس للذهب هنا. خب مسألة 35، يحرم الكذب. إذا أخذونها في المكاتب من جهة أن يعني مو فقط هذه، حتى الآن نفس الوجه ما يحضرني الآن وجه معين لإدخالها في الذهب أو عفوا في المكاتب، أن هذا مو تكتم إلا أن يقال أنه شراء الذهب لهذا الفعل، لكن الشراء نفسه ما فيه إشكال، الإشكال في اللبس نفسه. وجه جاي نفس وجه مناسبة من هذه الجهة يكون يعني. يحرم الكذب، وهو يعني الكذب، تعريف للكذب الإخبار بما ليس بواقع. عندنا في البلاغة عندنا إخبار وعندنا إنشاء، تعرفون الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ يفهم واضح أو واضح؟ واضح. خب الإخبار ما يصح إطلاقه، ما يصح نسبة الكذب والصرف إليه، الإنشاء ما لا يصح وقفه بالسرق او الكذب، مو كذي؟ طب هنا يقول الاخبار بما ليس بواقع، يعني يخبر بشيء ليس بواقع بحيث يصح ان يقال هذا صحيح او غير صحيح. اما الاستفهام، الاستفهام لا يقال له ماذا؟ انه اخبار، الاستفهام ليس اخبار. خب اذا وهو الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. خب لا فرق بين ما يكون في مقام الجد او ما يكون في مقام الهزل، بحيث يقصد المتكلم ماذا؟ انشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض. الكذب في حال الهزل يعني ان يكون يأتي بخبر بقصد، يخبر بخبر بقصد المزاح مثلا، هذا يقال له ماذا؟ هزال. وما يكون في مقام الهزال، نعم يثبت بعض الروايات يقول إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية بلا قصد الإخبار أصلا، صورة خبرها صورة خبر موجودة، لكن مثلا يقول حدثنا فلان بن فلان، مثلا حدثنا أبو هريرة مثلا بكذا وكذا، خب مع أنه واضح تماما صورة خبر موجودة، لكن لا يتبادر إلى به شخص أنه إخبار، نفسين لا يتبادر، إنما واضح أنه مزاح وليس بإخبار، يعني لا يتبادر إلى به أي شخص أن هذا إخبار، بخلاف ما لو أتيت بإخبار قاصدا المزاح به، قاصدا المزاح به. في المثال الأول الذي استشكل به ولم يفرق بين الجد والهزل، كما لو أتى شخص يقول أخبرك بإخبار، أنت احتملت صحة هذا الإخبار، كان مادحا في إخباره، هزليا في إخباره، لكن تحتمل أنت صحة هذا الإخبار، هناك يستشكل فيه. أما إذا كان أنت تأتي بصورة خبر لكنه لا يتبادر إلى ذهن السامع بتاتا أن هذا إخبار، هنا لا يستشكل فيه. شوف يقول نعم إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به. خب إذا وضح لكم الفرق بين الهزل في المثال الأول والهزل في المثال الثاني. ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، يأتي بكلام ويقصد بهذا الكلام معنى له واقع، معنى صحيح، لكن ظاهر الكلام خلاف ما قصده هو. مثلا يأتي ويسألك الشخص هل أكلت الصحن؟ فتقول أكلته. خب أنت تقصد أكلت الطعام الآخر مو الطعام الذي يقصده السائل، لكنك أوهمت السامع أنك قصدت ما يسأل عنه، يعني أجبت بجواب وأوهمت السامع أنك أجبت بجواب آخر، هذا يقال له ماذا؟ تورية. ومثله في عدم البأس التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، وفي الواقع أكل السندويش مثلا، لكن أوهم وقصد بكلامه أكلته، يعني أكلت السندويش، لكن أوهم السامع أنه أكل الصحن، أكل الطعام الموجود في الصحن، بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، يجوز لك أن تكذب لتدفع الضرر عن نفسك أو عن المؤمن، يوجد ضرر متوجه إليك فتدفع الضرر عن نفسك أو عن مؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، يجوز أن تحلف وأنت تكذب، يعني يقول لك هل فعلت هذا الشيء؟ يقول لك الظالم إن قلت له نعم قطع رأسه، تقول له لا، يقول لك احلف، تحلف لا أنا ما فعلت الشيء فعل فلاني. يعني ما قيد، ما نقدر نقيد أيضا كلامه ضرر، خب إذا كان نعم لا الكلام عن الضرر الشخصي يعني. لكن نوع الإنسان الضرر يتوجه إلى الإنسان بما هو إنسان، لكن يشترط أن هذا الضرر يعني قد يكون هناك لحاظ بالنسبة للضرر المعتد به هنا، لأنه إذا كان الضرر لا يؤذى به مثلا أنه سيفقد هذه القطعة من المنديل مثلا، هذا لا يقال أنه ضرر يعني. ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط استحبابا الاقتصار فيهما في الكذب والحلف على صورة عدم إمكان التورية فيهما، في الكذب والحلف على عدم إمكان التورية. أما إذا أمكنت التورية فالأحوط استحبابا أن يوري ولا ماذا ولا يكذب أو يحلف باطلا، يعني يوري في حلفه أو يوري في كذبه بحيث يوهم الإنسان أنه قال ما يريد. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. يأتي شخص ويعدك بأنه سيأتي في اليوم الثاني، في اليوم الثاني لا يأتي، في اليوم الثاني لا يأتي، يقول الفقهاء هذا وإن أخلف وعده لكن هذا ليس من ماذا؟ ليس من الكذب. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، كراهة شديدة في خلف الوعد. بعد ذلك يستشرف يقول نعم لو كان المكلف حال الوعد ثانيا على الخلف أو على الخلف فالظاهر حرمته، يعني من البداية يقول لك سألتقي بك يوم غد وهو في حال إخبارك بهذا الخبر دانيا على أنه لا يريد أن يراك يوم غد بس يريد يفككك الآن، هذا كذب، هذا الآن هنا يكذب مو يخلف في وعدها، يكذب في إخبارك لأنه هو سيلتقي بك. ما يكون بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ نعم لو كان حال الوعد ثانيا على الخلف فالظاهر حرمته، والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهل الخب. إلى هنا كان الكلام واضح. خب الآن لو أن الإنسان يواعد أهله يقول الأحوط لزوما الاجتناب عن وعد، احتياط لزوما يعني احتياط وجوبي، الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يأتي به. خب الإنسان بالنسبة إلى زوجته يعدها بشيء، يعد تقول له اشتري الشيء الفلاني، يقول لها ان شاء الله انا اشتري الشيء الفلاني، خب يقول الاحوط لزوما بالنسبة الى الزوجة ان لا يعدها بشيء وهو لا ينوي ماذا ان يأتي به. بالنسبة الى غير الاهل، بالنسبة الى غير الزوجة والاولاد فتوى، بالنسبة الى الزوجة والاولاد احتياط وجوبي. تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر الله أن الوقت أدركنا، مسألة 36 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.